الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي ميز أهل السنة بالتسليم لأدلة القرآن المبين، وآثرهم بالهداية إلى دعائم الدين، وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق أهل الحق للاقتداء بسيد المرسلين، وسددهم للتأسي بصحبه الأكرمين، ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين، حتى اعتصموا من الكتاب والسنة بالحبل المبين، ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين، فجمعوا بين الصدق واليقين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله دعا إلى الهدى والحق حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله وراقبوه، واعلموا أن البدعة هي الإحداث في الدين، أن البدعة هي الإحداث في الدين، على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من عقيدة أو عمل، وهي محرمة. والبدعة محرمة لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والبدعة مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها المسلمون، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تحذير أصحابه رضي الله عنهم من البدع والمحدثات، من البدع والمحدثات في الدين في كل جمعة على المنبر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، يعني الجمعة أو غيرها، إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. فانظروا أيها الإخوة، فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة رضي الله عنهم من البدعة، مع أنهم خير القرون وأعلم الأمة على الإطلاق. أفلا يجدر بنا نحن أفلا يجدر بنا ويحسن أن نخاف منها على أنفسنا ويحذر بعضنا بعضا؟ أيها الإخوة، تأملوا هذا الحديث. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه مسلم. فهكذا أيها الإخوة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم الفتن، ولذلك سألوا عنها ليحذروا منها، لأن من لا يعرف الشر ما أسرع أن يقع فيه. واعلموا أيها الإخوة، اعلموا أن الله عز وجل قد قضى بحكمته البالغة ومشيئته النافذة أن هذه الأمة الإسلامية سوف تتفرق، سوف تتفرق بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم إلى فرق شتى، والذي الحق منها واحدة لا غير، وهي من تمسكت بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. فهل نحن من تلك الفرقة الناجية؟ هل نحن من تلك الطائفة الناجية؟ نسأل الله أن نكون كذلك. عن أوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدتهم في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى و70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة يعني الذي اجتمعوا على الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. رواه ابن ماجه والصحيح الألباني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، يعني اليهود والنصارى لأنهم كلهم من بني إسرائيل. قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني يفعلون مثلهم سواء، حتى إن كان منهم، يعني من اليهود والنصارى، من أتى أمه علانية، يعني وطئها علانية أمام الناس، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك. وهذا واقع الآن، تجد كثيرا من الناس، شباب كثر بل ربما كبار سن، يتشبهون بالغرب ويفتخرون بذلك، يفتخر أنه بعث إلى مكان فلاني، وأنه جاء من بريطانيا أو من أمريكا، ويتكلم ويفعل أفعالهم. قال: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. لكن اعلم أن هذه النار هي نار الوعيد وليست نار الكفر، يعني فرق الأمة المبتدعة ليسوا كلهم كفارا، بل ولا أكثرهم. اللهم إلا من أتى بمكفر، فمن كان أتى بمكفر من المبتدعة فلا يدخل في هذا الحديث أصلا. الذي يدخل في هذا الحديث قوم لا يزالون في الإسلام لكنهم ابتدعوا بدعا، هم متوعدون بالنار، فإن دخلوها فإنهم لا يخلدون فيها، هذا معتقدنا فيهم. إذن هي نار وعيد وليست نار كفر مخلدون فيها. قال: كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم من حرص على الخير وخوف من الشر يسألون: من هم هؤلاء؟ قال: من ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على السنة، على الكتاب والسنة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الناجي، وهم من تبع العلماء قديما وحديثا، نسأل الله أن نكون منهم. وقد دأب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته من البدع حتى في أواخر حياته، بل كان ذلك من وصاياه الأخيرة. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان عبدا حبشيا، يعني ليس منكم لكن تولى عليكم، فوجب عليكم السمع والطاعة بالمعروف، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وصح الألباني رحمه الله. فما أحسنها أيها الإخوان، فما أحسنها من وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي آخر حياته حذر أصحابه من البدع، وقد وقعت هذه الوصية موقعها في الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لم تقع من أحد منهم بدعة على الإطلاق. الصحابة لم تقع منهم بدعة البتة، حتى لقوا ربهم، بل كانوا يحذرون من البدع والمحدثات وينكرون على من فعلها وإن حسنت نيته. فعن مجاهد بن جبر رحمه الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه بالكعبة، وكان معاوية أمير المؤمنين تلك الأيام، وكان رضي الله عنه لا يمر بركن من الكعبة إلا استلمه. فكان يستلم أربعة أركان: الركن اليماني والحجر الأسود والركنين الشاميين اللذين على الحطيم. ويقول: ليس شيء من البيت مهجورا. اجتهاد منه لكن أخطأ. فانظر ماذا فعل ابن عباس. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني ولم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية، واسمعوا رد المؤمن، قال معاوية: صدقت. فانتهى رضي الله عنه ولم يستلم إلا الركن الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني، لما عرف السنة رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يكفينا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس زمان، اسمع، ما يأتي على الناس من عام، يعني من سنة وزمان، إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. سبحان الله، كل سنة هكذا يفعل الناس، بدعة تقوم وتموت محلها سنة، لأن البدعة والسنة ما يستويان، فإذا خرجت البدع ماتت السنن وهلك الناس. نسأل الله العافية. فرضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة على نبي والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون، اعلموا أن البدع في الغالب إنما تأتي في المسلمين من أناس عندهم حسن نية وحب للخير، ولكن ليس عندهم علم، بل عندهم جهل، فيقعون في البدع من حيث لا يعلمون. ولكن ليس هذا مبررا لعدم تأثمهم ولا لترك الإنكار عليهم، بل يجب الإنكار عليهم وإرشادهم، لعل الله أن يهديهم، وهذا دأب المؤمنين. أيها المسلمون، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين نتقرب إلى الله به. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لا خيار لنا فيها، محبة الله أولا، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم الوالدان. ولا يجوز أبدا أن تقارن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة أحد من الخلق، كما أنه لا يجوز أن نرقى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون كمحبة الله، وإلا وقعنا في الشرك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيها المسلمون، إنه قد حدث بعد القرون المفضلة الثلاثة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في السنة ولا في القرآن لها حجة ولا برهان، ولم يأتي لها أصل من عمل الصحابة عليهم الرضوان. إنها بدعة ما يسمى بالمولد النبوي، بالمولد النبوي. وذلك أن الناس يجتمعون في بعض الأقطار في بعض البلدان في الليلة 12 من شهر ربيع الأول في المساجد أو البيوت، فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات مبتدعة، ويقرؤون مدائح له صلى الله عليه وسلم تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وربما صنع الناس في تلك الليلة طعاما يسهرون عليه، فأضاعوا المال وأضاعوا الزمان وأتعبوا الأبدان فيما لم يشرعه الله ولا رسوله ولا عمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة المهديون ولا المسلمون في القرون المفضلة، ولا التابعونهم بإحسان ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إنما وقعت هذه البدعة في القرن الرابع، يعني بعد 300 سنة من الهجرة النبوية، وقد حدثت في بلاد مصر حين كان العبيديون المسمون زعما بالفاطميين هم من احتل تلك البلاد، وهم الشيعة. الفاطميون شيعة رافضة، والرافضة سبحان الله العظيم تخرج من تحت رؤوسهم البدع والضلالات، هم أول من أحدث هذه البدعة هم الشيعة، وأول من بنى القبور وجعل مزارات والأضرحة هم الشيعة، فكلهم ضلال من قديم الزمان وحديثه. نسأل الله العافية لنا ولكم. أيها المسلمون، إن الواجب علينا جميعا الحذر من هذه البدعة والتحذير منها وتجنب ما يقام فيها ومن أجلها، فإن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون، إن نجاتنا من البدع والمحدثات عموما ومن هذه البدعة خصوصا أولا بالله عز وجل، التمسك بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بتعلم العلم على أيدي العلماء الراسخين وسؤالهم عما أشكل، والحذر من كل جديد في الدين لم يتضح أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وضوحا بينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. رفع اليدين في الدعاء ممنوع، في الإمام إذا خطب لا ترفع يديك إلا إذا رفع الإمام يديه في الاستسقاء، لكن قل آمين وأنت على خير ومشاركة في الدعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.